فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس نتذاكر فيه وإياكم بعضا من أمور ديننا ومع فقه العبادات. وكنا نتحدث عن صفة التشهد الأول، وذكرنا ألفاظه وشرحها، وقلنا إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة صيغ، من أشهرها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك تشهد ابن عباس، وتشهد عمر بن الخطاب وابن عمر، وهذه التشهدات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخير المصلي منها ما شاء. وأن أشهر هذه التشهدات وأصحها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وذكرنا أن المشروع أن ينوع بين صيغ التشهد، فيأتي في صلاة بهذا تارة وفي صلاة أخرى بهذا تارة، أكمل في الاتباع. ولا يشرع للمصلي أن يأتي بأكثر من صيغة في الجلسة الواحدة في التشهد الواحد، بل هذا مخالف للسنة. وذكرنا موضوع التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأن بعض العلماء قال إن المصلي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود: وهو بين ظهرانينا، يعني كنا نقول هذه الصيغة وهو بين ظهرانينا، فلما قبض يعني مات عليه الصلاة والسلام قلنا: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: فالظاهر أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي. وهذا اجتهاد بعض أهل العلم، كلام بعض أهل العلم، وهذا مستندهم ودليلهم، والذي عليه جماهير أهل العلم أن المصلي يقول: السلام عليك أيها النبي، وأن هذه الكاف ليست خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب منه شيئا، كلا، بل إنه يستحضر في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه أو وهو يذكره ويسلم عليه. وهذا تنزيل الغائب منزلة الحاضر لقوة استحضار القلب له، مرة أخرى هذا من باب تنزيل الغائب منزلة الحاضر لقوة استحضار القلب له. وقول عبد الله بن مسعود أنه كانوا يقولون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام السلام على النبي ورحمة الله اجتهاد منه ومن بعض الصحابة، فهذا قول آخر. فإذا شاء أن يقول مرة هكذا ومرة هكذا فلا مانع. فإذا أراد أن يقول هذا تارة وهذا تارة فلا مانع. وصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته جاءت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وأقروه ولم ينكر عليه أحد منهم. ولا يجهر المصلي بقراءة التشهد كما يفعل بعض المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به. فلو قال واحد هل نجهر بالتشهد أو نسر به؟ فالجواب لا نجهر به. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفى التشهد. وقد قال العلامة الطيبي رحمه الله إذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما. وكذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله وقال ولا نعلم في هذا خلافا، يعني استحباب الإخفاء. طيب، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو يكتفي فقط بالتحيات التي تنتهي بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ جمهور علماء قالوا لا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يعني ما يقول في التشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إلى آخره. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ابن مسعود وابن عباس التشهد وليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف الجلوس في التشهد الأول. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، ولا يزيد على التشهد شيئا. ابن القيم رحمه الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد، يعني التشهد الأول، جدا، حتى كأنه على الرضف، يعني كأنه جالس على الحجارة المحماة الرضف، والحجارة المحماة ما يطيق الإنسان التطويل عليها. قال ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، لم ينقل عنه. وكذلك ذكر أهل العلم أنه لا يستحب أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط، يعني التحيات. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وذكر التشهد الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. فلو كان سنة لعلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. طيب، ما دلالة قولهم يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فهذا ليس فيه أنهم سألوا عن التشهد الأول، وإنما سألوا عن التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عموما. فهذا سؤال عن الكيفية وليس في ذكر الموضع، وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية. طيب لو واحد قال يعني إيش يعني حرام، يعني إذا واحد خلص التحيات وكمل يعني بدعة، محرم، جائز، مستحب، ما هو؟ نقول ذكرنا أنه ليس مستحبا، لكن لو واحد فعله فنقول أنت خالفت الأفضل والأولى. الأفضل والأولى الاقتصار على التشهد الأول فقط، يعني التحيات، لكن ما نقول هذا محرم ولا هذه بدعة، لأن فيه احتمال من جهة، وقال به بعض أهل العلم من جهة أخرى، لكن اتباع ظاهر السنة أولى. طيب ما معنى قولنا الآن قبل قليل قول قاله بعض أهل العلم؟ نقول يعني مثلا الشافعية، الشافعية قالوا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول استحبابا، قالوا لأن الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم تفرق بين التشهد الأول والثاني. يعني أنها عامة في كلا التشهدين، وتخصيصها بالتشهد الثاني يحتاج إلى دليل. قالوا من الأحاديث الواردة حديث أحمد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحديث هذا حسنه الدارقطني رحمه الله وغيره، وقوله أما السلام عليك فقد عرفناه يعني السلام عليك أيها النبي. فقال الشافعية: هذا يؤيد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول أيضا لوجود السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وأجابوا عن أحاديث تخفيف التشهد الأول بأنها ضعيفة وغير صريحة. وقال الشافعي رحمه الله أنه يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على قول اللهم صل على محمد. والنووي رحمه الله قال: أما أقل الصلاة، فقال الشافعي والأصحاب، هو أن يقول: اللهم صل على محمد. و ثم قال النووي رحمه الله: والصحيح أنه يجزئه. وفي هذا دليل على أنه لو قال اللهم صل على النبي أو على أحمد أجزأه ذلك. هذا كلام النووي رحمه الله. طبعا هذه ممكن يعني تفعل لو أن إنسان مثلا لو أن إنسانا كان مستعجلا جدا، أو مثلا قد يكون على وشك أن ينتقض الوضوء أو يخرج منه ريح، فقال يعني اللهم صل على محمد وسلم. طبعا نقصد يعني في التشهد الأخير. أو مثلا فعلها في النافلة، مثلا أراد أن يخفف النافلة لسبب احتاج إلى تخفيف النافلة، أو صار أمر طارئ مثلا في الصلاة، فإن معنى ذلك أن تشهده يصح. طيب نعود، الجمهور قالوا التشهد الأول التحيات فقط. بعض العلماء كالشافعي قالوا لو أضاف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول طيب وإلى آخره، وذكروا هذه الاستدلالات، وذكروا منها حديث يعني عائشة في صلاة الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يسلم تسليمة يسمعنا أو تسليم أو يعني تسليما يسمعنا. وقد رواه مسلم ولفظه هو يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. على أي حال يعني لو صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول فلا بأس بذلك، فقلنا ليس بدعة ولا محرما، بس القضية أيهما أفضل، الاقتصار على التحيات ولا يضيف عليها؟ من المعاصرين رجح القول بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله واللجنة الدائمة، ونصره الشيخ الألباني في كتابه في صفة الصلاة في مبحث خاص. من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قال التحيات فقط. قلنا جمهور أهل العلم وأكثر العلماء التحيات فقط. متى الواحد يعني مثلا يكون وجيها أن يذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ لو أطال الإمام، يعني لو الإمام قرأ التحيات يعني بطريقة بطيئة والمأموم قرأها بسرعة، فالمأموم انتهى قبله، خلص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والإمام لا زال يقرأ في التحيات، هل المأموم يبقى ساكتا؟ لا يناسب الصلاة أن تكون خالية من الأذكار. طيب هل يعيد التحيات؟ كذلك لا دليل عليه، بل هو يعني إلى الإحداث أقرب أن يعيد التحيات مرة أخرى، يعني يصير في التحيات مرتين في الجلسة، أيضا هذا يعني مستنكر. طيب بقي أمران، إما أن يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدعو، أيهما أولى؟ أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا أن بعض العلماء قال ذلك، يعني خصوصا أنه هذا مذهب بعض أهل العلم، وحتى يعني من المعاصرين مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله مع أنه يرى الاقتصار على التحيات التشهد الأول لكنه قال إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج، وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد، لأن التشهد في حقه هو الثاني وفي حقك هو الأول، يعني واحد جاء في الركعة الثالثة، طيب هي الأولى بالنسبة له، قام الإمام للرابعة هي الثانية بالنسبة له يعني للمأموم، جلس الإمام للتشهد الأخير هو التشهد الأول بالنسبة للمأموم. طيب التشهد الأول بالنسبة للمأموم خلص التحيات، الإمام الآن عنده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من 4 والدعاء قبل التسليم، فماذا يفعل المأموم؟ طبعا مع أنه التشهد الأول بالنسبة له، قال الشيخ العثيمين فأتم التشهد ولا حرج، وأكمل التشهد وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر أو ادعو بما شئت أو ادعو بما شئت. طيب لو واحد قال هل يسن الدعاء يعني بعد التحيات في التشهد الأول؟ عرفنا أنه لا بأس أنه نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول، وإن كان أكثر العلماء على الاقتصار على التحيات لكن لا بأس، وقال به بعض أهل العلم. طيب ماذا بالنسبة لو واحد بعد التحيات يعني بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله قال أريد أن أدعو؟ عامة العلماء يقولون لا يسن ذلك، يقتصر على ما ورد، خلاص صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه لا يفعله، وما ورد في حديث رواه النسائي عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. هذا صريح في الدعاء بعد التشهد، لكنه ليس صريحا في كون ذلك بعد التشهد الأول. فمن الممكن حمل قوله إذا قعدتم في كل ركعتين على الركعتين اللتين يعقبهما تسليم، يعني مثلا صلاة الفجر، السنن، الرواتب، التراويح. والحافظ ابن رجب رحمه الله، ابن رجب، قال في فتح الباري، غير فتح الباري بن حجر، قال: وهذا اللفظ صريح في أنه يتشهد بهذا التشهد في كل ركعتين يسلم منهما. وكذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث. وأخيرا، يعني قبل أن ننتقل إلى الأسئلة، ماذا لو أخطأ في ألفاظ التشهد، يعني في التحيات أخطأ؟ إذا خلط خلطا يغير المعنى يعيدها من أولها. إذا أخطأ خطأ في موضع معين أعاد من مكان الخطأ، من مكان الخطأ. والنووي رحمه الله قوله: وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبا، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله إلى آخره. قال: فإن ترك ترتيبه نظر، إن غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته وتبطل صلاته إن تعمده، لأنه كلام أجنبي. وإن لم يغير المعنى فالمذهب صحته وهو الصحيح. وكذلك سئل الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله: إذا أخطأ المصلي أو سهى في التشهد، صار في عنده خطأ في الألفاظ، قال: يعيد من حيث أخطأ ثم يأتي بما بعده، لأن الترتيب لا بد منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي بنتي تعمل في المستشفى،
طيب خلي الإخوان في التحكم يأخذ سؤالك الآن ويعرضوه لنا إن شاء الله، حتى يكون لعل الصوت يكون عندهم أوضح. أم خولة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام يا أخويا. شيخ أنا حاب أسألك، بنشري بنك من بنك عندنا هنا من تونس.
أيوة.
بنشري سيارة الواحد على طريق بالعقد مرابحة، هل يجوز شرعا ولا لا؟
يجوز شراء سيارة من البنك بالمرابحة إذا كان البنك يملك السيارة وفي حوزته السيارة، يعني لا يجوز أن تكون السيارة عند شركة سيارات، لابد تكون في عهدة البنك، يعني البنك عنده مثلا معرض، مكان يضع فيه السيارات، يجي واحد ويشتري من البنك يأخذ السيارة من مكان البنك، هكذا يجوز. أما يقولون روح شوف السيارة اللي تعجبك وبعدين نعطيك شيك نسدد عنك وانت تسدد لنا بزيادة، هذا لا يجوز. نور الدين تفضل.
نعم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. لي سؤال من فضلك يا شيخ. لي والدي متوفيان واتخذت صورا لهما في حائط البيت، هل هذا يجوز ام لا؟
حياك الله. أولا جزاك الله خيرا على محبتك لوالديك وعلى برك بوالديك، وهذا هو الظن بك. ولكن لابد أن يكون بر الوالدين بطريقة شرعية. فإذا اتخذ الإنسان طريقا غير شرعي في بر الوالدين نقول له: لا يا أخي، ليس هكذا البر. وتعليق صور الوالدين على الحائط مخالف للشريعة، فإن الشريعة حرمت اتخاذ صور ذوات الأرواح، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا التعليق يفضي إلى التعظيم، هذا التعليق يفضي إلى التعظيم، فلذلك لا تعلق هذه الصور على الجدران، ولا يدخلن عليك إبليس مدخل البر ويقول لك: علق صور والديك أو صورة الأب وصورة الجد، وأن هذا من البر. أو يقول لك: علق صورة أبيك على الجدار حتى تراه وتستغفر له وتتذكر الدعاء له. فنقول: التذكر الحقيقي في القلب، والصورة إذا علقت بعد مدة الإنسان يألف وينسى، لكن إذا تذكر حق أبيه، تذكر بقلبه، دعا له. وقوم نوح كيف خدعهم إبليس؟ قال لهم: هؤلاء الصالحون الخمسة لما ماتوا اجعلوا لهم تماثيل وصور حتى تتذكروهم فتعبدوا الله مثلهم. دخل عليه مدخل شيطاني خبيث، دخل عليهم من باب إيش؟ من باب خير. قال: حتى تتذكروهم وتعملوا مثلهم. راح الجيل هذا، جاء الجيل الثاني، دخل قال: ما نصبوهم إلا ليعبدوهم واعبدوهم. وهكذا أدخل على الجيل الثاني عبادة الصور والتماثيل. إذن لا يجوز لنا ذلك. والتذكر الحقيقي بالقلب، أو ولد صالح يدعو له، وهذا الولد الصالح سيتذكر أباه ويتذكر أمه ويدعو لهما، حتى لو لم يكن أمامه صورة معلقة أو لم يكن أمامه تمثال لهما. فإذن لا بد أن يكون البر شرعيا، طريقة أن تكون طريقة شرعية. أبو أحمد تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا في عندي مشكلة اللي هي اللبس مع مرتي.
أيوة.
مش راضي تقتنع مرة إنه اللبس تبعها أنا مش عاجبني.
نعم.
بقول اللبس تبعها أنا مش عاجبني.
اللبس يعني اللباس؟
اللباس يعني هي تلبس جلباب، تلبس على الجلباب إشارة.
أيوة. أيوة. يعني تلبس شيئا شفافا، يعني إذا خرجت
لا لا لا، مو شفاف، خميل وساتر وكل شيء تمام، لكن تغطي بس الرأس. حتى الجلباب عندنا في الأردن يعني مغلب النسوان والفتيات والصبايا بلبسين جلابيب. الجلباب يعني مش زي اللباس زي بنحط برنط على الراس وبنحط بغطي الكتاف وبغطي السله والمخف والراس، لا بس بغطي الراس. والجلباب ما هو زي جاكيت، عرفت؟ مش بس كل الجسم.
طيب،
فانا بحكي لها بضلني انصح بيها.
طيب،
بقول لها تلبس يالس او زي برنط على راسها اللي يكون ساحل من راسها ويكون مغطي كتافها وصدرها، عرفت؟
صحيح. هذا يا أبو أحمد كلامك هذا صحيح جدا، أن ترخي الجلباب من على الرأس حتى يغطي الكتفين ولا يجسد حجم الكتفين، لأن الله قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء من أعلى شيء إلى أسفل شيء، هذا الإدناء في اللغة. يعني لو أرادت أن تطبق قول الله يدنين عليهن، يدنين الإدناء من أعلى إلى أسفل، وهذا يستر الكتفين. سلوى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز بيع والشراء في العملة الرقمية التي تلقب بالوان كوين؟
البيع والشراء في العملات
الرقمية، في العملة الرقمية،
يعني البيتكوين. بيتكوين
أي مثل بيتكوين، مثل بيت البيتكوين.
اي
ألا أسمع الإجابة الآن يا شيخ؟
إن شاء الله، بس لأن عندنا بعض الإخوة الآن على الشاشة ستسمعين الجواب إن شاء الله. التعامل في العملات الرقمية مثل بيتكوين. طيب الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ، ونحن نحبك الله ويشهد الله سبحانه وتعالى.
حبك الله.
أولا ذكرت قبل شوي، ذكرت لأن الصلاة في التشهد الأول على النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ الألباني والشيخ بن باز يقول لك من السنة أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. هذا السؤال الأول يا شيخ.
هذا ذكرناه قبل قليل، قلنا من المعاصرين الشيخ بن باز والألباني رأوا مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والشيخ بن عثيمين من المعاصرين لم يرى ذلك، وأن الجمهور أكثر العلماء لم يروا ذلك، والشافعية ذهبوا إلى ذلك. ذكرنا الخلاف في المسألة. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، الله يرضى عليك ويجعل والدك في الجنة.
آمين.
العوام، يجوني في المسجد، لا إمام المسجد، ما يعني ما يحسنون التشهد، ما يحسنون التشهد، خاصة التشهد الثاني اللي هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعني، ماذا حكم صلاتهم؟ وبعضهم يقطع الفاتحة، ما يعرف يعني، عوام جملة ضر جملة، يعني كيف، ما حكم صلاتهم يا شيخ؟ والله يرضى عليك ويجعل والدك في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله. طيب الأخ فاروق، تفضل يا فاروق. فاروق.
نعم.
تفضل.
السؤال يا دكتور، يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل تفضل يا فاروق.
نعم. السؤال، زوجتي الآن حملة، عند مرض تعجلت أصلا شراء.
أيوة.
والآن حملة في الشهر الثاني.
أيوة.
ومشينا الدكاترة قالوا لنا لازم نشاهد، نحن عايزين نعرف حكم الدين في الحكمة دي.
طيب هي زوجتك تقول أصيبت بإيش؟ بجلطة؟
نعم، بمرض.
وحملت وهي الآن في الشهر الثاني.
نعم.
والأطباء قالوا لا بد من الإجهاض.
نعم.
طيب هل قالوا إنها لو أكملت الحمل في خطر حقيقي على حياتها؟
نعم،
خطر حقيقي على حياتها.
نعم.
إذا كان هؤلاء الأطباء ثقات وقالوا الخطر حقيقي على حياتها، والجنين لم ينفخ فيه الروح لسه، ما وصل 4 أشهر، فيجوز عند ذلك إسقاطه، بشرط أن يشهد هؤلاء أو الأطباء الثقات بأن هناك خطر حقيقي على حياتها، يعني يوجد نسبة معتبرة لضرر يقع عليها كالوفاة، يعني المسألة خطيرة حقيقية وليست نسبة قليلة ولا مجرد تخوفات يعني احتياطية، لا، وإنما يعني خوف حقيقي، تخوف حقيقي. أي نعم. طيب الأخ مهدي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
عندي أكثر من سؤال يا شيخ.
أيوة.
هل يجوز صلاة التجهد قبل أذان الفجر بوقت قليل؟ السؤال الثاني،
يعني قصدك تهجد وقيام الليل يعني؟
نعم نعم.
إيه لا مانع، لا مانع ما دام قبل الفجر. لا ما قال فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. السؤال الثاني،
إذا مسح المصلي على حذائه، إذا توضأ ولبس الحذاء وبعد ما لبس الحذاء فسد الوضوء ثم توضأ مرة ثانية، عند خلع الحذاء هل يفسد الوضوء أم يبقى على وضوئه؟
شوف، مجرد خلع الحذاء لا ينقض الوضوء إلا بناقض آخر، خروج الريح، النوم المستغرق. لكن إذا الواحد توضأ وغسل القدمين ولبس عليه الحذاء ومسح الحذاء وخلع الحذاء بعد ذلك، ما يستطيع يمسح عليه مرة أخرى، يلبس ويمسح عليه ما يستطيع، لأن من شرط المسح أن يلبسه على طهارة كاملة غسل القدمين. فهو إذا خلع ما ينتقض الوضوء، بس ما يستطيع يلبسه مرة ثانية ويمسح عليه إذا كان إذا انتقض وضوءه. الأخ أبو علي، تفضل يا أخي.
ألو.
نعم يا أبو علي.
ألا السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف
حالك؟ حياك الله.
بسم الله.
ابو علي، لو الاخوان في التحكم ياخذ سؤالك ويعرضوه لنا جزاك الله خير. الاخ مراد، تفضل. مراد.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
ما حكم المظاهرات والمسيرات؟
ما حكم ايش؟
في الجزائر.
ما حكم ايش؟
المظاهرات والمسيرات.
طيب طيب طيب. الاخ جهاد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لسؤالي شخص عن النذور، انا كنت نذر ان انا اتبرع اتصدق بجزء من المرتب بتاعي، جزء معين من الراتب بتاعي على اسر معينه، ثلاث اسر تحديدا.
نعم.
فدلوقتي انا دلوقتي شفت ان في اسر معينه اخذت فقر منهم، هل يجوز ان انا اعيد ترتيب النذر بحيث ان هو يشمل الاسر؟ يعني مثلا لو قلتين كمان يعني.
واضح واضح واضح. تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ ناجي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت.
الله يحفظك، تفضل. يا أخي.
يا اخي مثلا عندنا بعض العمال كفار هندوس، لو هل يجوز ان نعطيهم نسخه من ترجمه القران الكريم؟
نعم، لكنك تبحث عن نسخة يكون ما فيها القرآن بالعربي، في ترجمة المعاني بلغتهم، يعني حتى نصون القرآن كلام الله، وهو القرآن طبعا باللسان العربي المبين، حتى نصونه ما نعطيهم كتابا فيه النص العربي، نعطيهم فقط كتابا فيه ترجمة المعاني بلغتهم من غير النص العربي. الله يحييك. الأخ برقاوي، تفضل. برقاوي،
نسأل على اسم آدم، نحب نثبت على الشيخ على اسم آدم.
تبغى تسأل عن اسم إيش؟
آدم.
آدم،
نسأل على اسم آدم، قالوا لي ما يجوز اسم آدم.
يعني أنت تبغى تسمي مثلا ولدك آدم؟
إيه.
ما في مانع، لا مانع، لا لا مانع. الأخت ليلى، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنا أريد أن أسأل يا شيخ على الصلاة، على قيام الليلة، هل إذا صليت قرأت القرآن جهرا وبصوت مرتفع هل يجوز لصلاتي؟
لا لا مانع، اذا ما عندك، اذا ما كان عندك، ما كان حولك رجل اجنبي فلا مانع، اذا ما عندك رجل اجنبي فلا مانع.
اه أنا أريد أن أسأل أيضا عن الصلاة في أوقات أصلي داخل السيارة حتى لا يفوتني الوقت الصلاة، هل يجوز هذا أم لا؟
الصلاة في السيارة جائزة في السفر إذا كانت صلاة نافلة، يعني النافلة في السفر تجوز على الراحلة، أما في البلد فلا يشرع صلاة النافلة في السيارة داخل البلد إلا عند الاضطرار، يعني في مثلا الفريضة ممكن عند الاضطرار تصلى في هذا في السيارة إذا لا ما كان يستطيع ينزل نهائيا، هذه قد تحدث في أحوال نادرة تحدث، لكن الأصل لا الفريضة ولا النافلة ما تصلى في السيارة في الحضر. في السفر الفريضة لازم ننزل على الأرض ونصلي، ولا مانع أن نصلي النافلة في السيارة في السفر. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم، فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عن.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الأخ محمد معنا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عند والدة شيخ، كلما أطلقت اللحية يصف.
طيب، اعتراض الوالد على اللحية. الأخ عبد العزيز تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ، الله يرضى عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتب الله أجرك وحنا من محبينك، الله يطول عمرك ونشهد لك بالخير بإذن الواحد الأحد.
الله يجزاك خير فيك، حياك الله.
الله يطول عمرك يا شيخ. في الأول الأخيرة يعني شاهد للأسف بعض النساء هداهم الله يعني يتواصلون مع مثل سناب شات او الانستغرام او الواتساب مع بعض الرجال باي غرض كان، يعني لو كان حتى غرض تجاري او يعني او متابعه الشخص هذا بسناب.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في حكم يعني استعمال المرأة في الدعاية التجارية والتواصل مع الرجال في الأعمال التجارية. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي هل يجوز القراءة جهرا في صلاة الوتر؟
نعم يجوز القراءة جهرا، يسمع نفسه.
يجوز؟
أي نعم يجوز، يسمع نفسه. يسمع نفسه. حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ كيف حالك؟
حياك الله.
يا شيخ عندي مشكلة مع الوالد.
أيوة.
فكنت مختلف في التوزيع، بعدين كنت برسل له الفلوس، ويوم يوم يعني إنه ربنا أرزقه والفلوس الحمد لله عمل شيء واشتري بها، فقام قال لي أنا ما أبغى هذه الفلوس لأخوانك هذول، أنت ما عندك حاجة، أبغى أعمل لك شيء لنفسك.
طيب أنت لما بعثت له الفلوس يا أبا عبد الله، لما بعثت له الفلوس إيش كان الاتفاق معه؟ إيش كان نيتك أنت؟ إيش كان الاتفاق معه؟
اتفاقنا كان الحالة واحد.
كان الاتفاق كان إيش؟
الحالة واحد، يعني إنه أنا وأخواني
كنا سوا. يعني أنت بعثت له الفلوس لوالدك بنية أن تكون أنت وإخوانك شركاء فيها؟
أيوة، يعني هم يخدموا وأنا أخدم وكلنا يعني عيد لعيد طيلة بعيد زي ما بقولوا
فيها. يعني برضه هم ساهموا بعثوا، يعني هم ساهموا بعثوا.
هم صغار لسه ما اشتغلوا شيء، هم صغار.
اذا يعني انت قصدك انك تدخلهم شركاء. طيب وقصدك الوالد ايضا يكون شريكا معكم؟
معي شريك الوالد، يعني يعمل لي حقي ويكون معي شريك فيه، وما هو هذا قصدي انا.
ايوه. طيب وهذا المال ايش هو؟ عقار ولا ايش سويته فيه؟ مشروع تجاري؟
اشتري لي سياره.
يعني انت ارسلت له مبالغ، اشترى سياره يشغلها ويطلع منها اجره.
ايوه. يلا اموي انا، امي متوفيه وابوي متزوج مره ثانيه.
ايوه. وانت قصدك يعني يكون اخوانك الاشقاء شركاء، يعني ما هو اخوانك اللي من الزوجه الثانيه؟
لا انا جو يعني هنا في السودان عندنا حاله واحد، يعني انه حاجه بتجيبها دي هذه لي، يعني هو تاني بيكون شنو بيكون حافظ حاجة انا لحاله.
طيب هذه الان الاخوان ياخذوا سؤالك يا اخي ابا عبد الله بالتفصيل، لاني ما عندي جواب، ما استوعبته حتى اجيبك عنه، فراح ناخذ السؤال منك ان شاء الله بالتفصيل، وإذا استطعت أن أجيبك أو كان عندي علم أجبتك إن شاء الله. زينب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ على الأرملة، هل أرى بالسماية وبالسماية بدون حجاب يا شيخ؟
كيف لا ما ماذا قلتي يا زينب؟ ماذا قلتي؟
هل أرى بالسماية وبالسماية بدون حجاب يا شيخ؟
بدون حجاب؟
بدون حجاب الأراضي يا شيخ، بالحماية بالحماية يا شيخ.
طيب سنأخذ أيضا سؤالك إن شاء الله عن طريق الإخوان في التحكم. والأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إن شاء الله طالع عمره، أنا والزوجة معي ولد في عمره 9 شهور، هل لبسه إحرام أم لا؟
انت حتطلع عمره مع زوجتك ومن ايضا؟
الولد في عمره 9 شهور.
الولد عندك ولد عمره 9 اشهر؟
نعم.
ايوه. انت ممكن تلبي عنه، يعني في الميقات انت تلبي تقول لبيك اللهم بعمره، وزوجتك تلبي تقول لبيك اللهم بعمره، وانت تقول لبيك اللهم بعمره عن ولدي فلان، فتلبي عنه إذا لأنه لا يعقل. يعني لو كان الولد مميزا قلنا مر الولد أن يحرم وعلمه كيف يحرم، لكن هذا ابن 9 أشهر لا يميز، فأنت تحرم عنه، فيصير العمرة عنك وعمرة زوجتك وعمرة عن ولدك لا مانع، ولك له الأجر ولك أجر الدلالة والإرشاد والإحسان. أبا عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبكم في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ، بالنسبة هل هناك حديث صحيح بالنسبة للتهنئة المولود الجديد، وهل مثلا حلق رأسه وتصدق به الأذان في إذنه اليمنى والإقامة في إذنه اليسرى، هل هذا كله صحيح أم ماذا؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب، حياك الله. طيب إذن فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
الشتاء ربيع المؤمن، يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب. ولأن الشتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل بغير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، فلا ينبغي على المؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. يقول هذا السؤال: هل الميت عند وضعه في القبر يكشف عن وجهه؟ الجواب: لا، لا يكشف عن وجهه، فالأصل بقاؤه مغطى، وقد ورد الأمر بتغطية الميت، ولم يرد دليل بكشف وجهه في القبر، ولذلك يبقى مغطى ولا يكشف. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. يقول رجل طلب مرابحة والبنك اشترى له السلعة، وبعد ما استلم السلعة قام ببيعها وغيرها بسلعة أخرى. إذا اشتراها من البنك والبنك في حوزته السلعة لا مانع، ولا مانع أن يبيعها على غير البنك، يعني ما يجوز اشتريها من البنك بالأقساط ويبيعها نقدا على البنك بأقل، لأن هذه تصير عينة محرمة، حيلة على الربا. لكن راح أخذها من اشتراها من البنك وراح بدلها مع طرف ثالث أو باعها لطرف ثالث لا علاقة له بالبنك، لا مانع. طيب السؤال أيضا يقول: من حج من مال حرام هل تسقط عنه الفريضة؟ تسقط الفريضة لكن يأثم، وأين الأجر في ذلك؟ والله قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فليس الشأن فقط أن الواحد يعني فريضة وأسقطناها، لا، أنت تريد وراها الأجر، وليس فقط إسقاط الفرض. ولذلك إن الله طيب ولا يقبل طيبا، النصيحة أن تبحث عن مال حلال وتحج حجة وتحج مرة أخرى. بالنسبة للتعامل في العملات الرقمية، من ملك شيئا من النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح. فالعملة الرقمية أو النقود الإلكترونية صيغة من صيغ النقود وشكل من أشكالها غير الورقية المعتادة، فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس جائز بشرط التقابض، وكذلك لو متفقة معها جائزة بشرط التقابض والتماثل. طبعا الآن البيتكوين هذه العملة الرقمية التي يراد تعميمها عالميا هي عبارة عن برمجة رصيد إلكتروني، يعني لا ملموس ولا محسوس، وهناك يعني أطراف عالمية تريد ترويج البيتكوين هذا، ويشترى ويباع فيه عن طريق الشبكات. والعملات عموما الآن ما عاد لها غطاء من الذهب والفضة كما كان سابقا، مطابع تطبع ونقود رقمية عبارة عن برمجة في المواقع ومواقع المصارف والبنوك المركزية أو شركات عالمية الآن تصدر هذه النقود. مصدر القوة فيها والسبب في قبول الناس لها والتعامل بها الالتزام والثقة. يعني العملة يصدرها البنك المركزي، فلثقة الناس في البنك المركزي يقبلون التعامل في عملته التي طبعها، والتعامل في الأرصدة الرقمية التي يملكها أو يعطيهم إياها. البيتكوين نفس الشيء، عملة عالمية على أساس أنه ما تتبع دولة معينة، يعني مثلا الدولار لأمريكا، مثلا اليورو دول الاتحاد الأوروبي، الاسترليني تبع بريطانيا، الدينار، في دينار كويتي وفي دينار وفي جنيه مصري وجنيه في، وهكذا العملات تتبع دول. البيتكوين هذا عالمي ما يتبع دولة معينة. فالناس يعني يتبايعون بها على أساس في ثقة والتزام من الجهة التي تصدرها. البيتكوين بدأ مؤخرا يرتفع سعره مقابل الدولار ويصير عليه طلب، لكنك لو سألت حقيقة إيش يعني ما حقيقة هذا النقد الرقمي هذا، ما في شيء. يعني أقول لكم نقود هشة، نقود إيش هشة، لو صار ما صار، لو صار ما صار راحت مثل الهواء، غير لما يكون في يدك ذهب حقيقي حقيقي سبايك مثلا أو فضة، هذا نقد حقيقي باليد. أما العملات إذا انهارت دولة العملة خلاص راحت. نقود رقمية بيتكوين إلى آخره، لو صار أزمة مالية عالمية أو أي انهيار رئيسي أو جذري في المصرفية العالمية، كل الأرصدة هذه هباء منثورا ولا كأنه شيء. ولذلك العالم رايح بتوجه عجيب. يعني كان أولا يتعاملون بالذهب والفضة، ذهب حقيقي دينار ودرهم، وكان الدينار الذهبي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يساوي 9 أو 10 دراهم من الفضة. فالأموال اللي بيد الناس النقود حقيقية ذهب وفضة، ولذلك ما في تضخم، ما في انفليشن، ما في تضخم. ليش؟ لأنه أموال حقيقية. وينشأ بها اقتصاد حقيقي. مشى الناس مدة ثم صارت تطبع العملات الورقية بشرط أن يكون لها مقابل من الذهب أو الفضة في البنك المركزي، وكان يكتب تتعهد مثلا، يتعهد البنك المركزي بدفع كذا فضة أو كذا ذهب لحامل هذا الإصدار. كان العملة عبارة عن إصدار مثل الشيك، مقابله في ذهب أو فضة. فقالوا الأوراق النقدية أسهل في البيع والشراء والتداول والنقل، الذهب والفضة ثقيلة. إلى أن جاء 1970 وأصدر نيكسون قراره المشهور برفع الغطاء، خلص ما عادت العملات الورقية مغطاة بالذهب والفضة، فصارت الدولارات تطبع بدون رصيد. يقدر المعروض النقدي في العالم الآن، المعروض النقدي حوالي 82 تريليون دولار، يعني كل العملات المعروض النقدي. ويقدر الذهب الموجود في العالم بتقريبا 8 تريليون دولار، يعني نسبة الذهب إلى المعروض النقدي في العالم 7.7 تقريبا بس. والمصيبة أن المصارف ممكن تقرض الناس، ما هو فقط فلوسي وفلوسك المودع عندهم، لا، ممكن تقرض، إذا عندهم مليار ممكن يقرضوا 9 مليار وهمية بإذن من المصرف المركزي بشيء يسمونه توليد النقود. قالوا هذا تدعو إليه حاجة الاقتصاد. فتخيل الآن أنه في نقود وهمية أقرضت للناس ما في مقابلها ذهب وفضة ولا حتى أوراق نقدية. قالوا يعني طلعت الآن يعني المصانع والأبنية والمزارع والاقتصاد والسلع، من وين طلعت؟ من أموال وهمية ما يقابلها، ما هي ناتجة أصلا من مال حقيقي ذهب أو فضة. ونشأ عن ذلك أزمة كبيرة عالمية اسمها المديونيات، وصار عندنا فقاعة ديون ضخمة من الدول على بعض، ومن الدول على المصارف والمصارف على بعض، ومن الناس على المصارف والمصارف على الناس. فقاعة ضخمة مثلا في البطاقات الائتمانية، في الآن في العالم فقاعات ضخمة. الدين الأمريكي الآن 20 تريليون، الجي دي بي الناتج تبع أمريكا كله ما عاد يغطي الدين اللي عليها. ولذلك يتوقع أن يكون هناك انهيار ضخم جدا يذهب بالأول والتالي. فماذا سيبقى إذا حصل؟ المال الحقيقي. وما هو المال الحقيقي يا جماعة؟ المال الحقيقي الذي جعل الله فيه الزكاة، الذهب والفضة، طبعا ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية، لكن الذهب والفضة، الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، وعروض التجارة. لاحظ الآن، كان الناس عندهم دراهم ودنانير حقيقية، وحاول مهاتير هذا رئيس وزراء ماليزيا أن يطرح فكرة الدينار الإسلامي، الدينار الذهب حقيقي، دينار حقيقي كعلاج للمشاكل الاقتصادية العالمية، لكن الفكرة حوربت وتم القضاء عليها من أطراف عالمية. فكان في ذهب وفضة حقيقي الناس يتبايعون به، ثم صار فيه ورق نقدي مغطى بالذهب والفضة، ثم صار ورق نقدي غير مغطى بالذهب والفضة. يعني مثلا أمريكا كم طبعت من الدولارات إلى الآن؟ يمكن فوق 50 تريليون، لكن كم عندها ذهب؟ كم عندها ذهب هي تملكه؟ 150 مليار دولار فقط. فتخيل الآن في أموال وهمية وأوراق نقدية من غير رصيد، من غير ذهب وفضة مقابل، ونقود إلكترونية، نقود رقمية، أرصدة رقمية، بيتكوين، ولسه ماشية الأمور على أرصدة. مال وهمي لو صار شيء، لو صار شيء، في الأخير الناس ما في أيديهم من المال الحقيقي إلا ذهب أو فضة، ذهب أو فضة حلي سبائك، أو زروع ثمار، شجر ثمر، أو بهيمة أنعام، أو دجاج، أو أران، أو عروض تجارة، عقار، سلع، ملابس، هذا المال الحقيقي. وغير كذا إذا صار أزمة عالمية أو شيء، كل هذا الكلام سيذهب هباء منثورا. على أي حال هذا استطراد. نعود لموضوعنا. هذا الأخ نذر أن يصرف من راتبه مبلغ معين على أسر معينة، ثم اكتشف أنه في أسر أكثر حاجة، فيجوز تغيير جهة النذر إلى ما هو أولى وأفضل عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه فلا حرج عليك في ضم أولئك إلى هؤلاء وتقسيم المال عليهم حيث أنهم أشد حاجة. طيب، وأخيرا يقول: هل يجوز للفقير قبول المال إذا علم أنه من المحرم؟ نقول: إذا كان المحرم مسروق ومغصوب ما يجوز يقبله، لأنه لابد يرد إلى أهله. وإن كان محرما لطريقة كسبه كربا أو رشوة، يعني حرام على كاسبه فقط، فيجوز أن يأخذه هو لحاجته، والورع أن لا يأخذه، لكن لا يحرم عليه، الحرام على كاسبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع،
ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد